الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. حذف المؤلف أوله أول الحديث لأنه ليس له علاقة واضحة في هذا الباب، ولكن ليس هنا المحذف لأن فيه فوائد وهو سطر أو أقل يسير. وأوله أن رجلا دخل المسجد وصلى لكن دون أن يطمئن في صلاته، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد عليه السلام، قال: السلام عليك. قال: عليك السلام. ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي ما في أشكال، فإنك لم تصلي نفى أن يكون صلى مع أنه صلى بالفعل، لكن هذه صلاة غير مجزئة بل غير صحيحة، فلهذا نفى أن يكون قد صلى. وهذا نفي الوجود الشرعي أو الحسي؟ الشرعي. قال: لم تصلي، فرجع الرجل وصلى كما صلى أولا، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع المرة الثانية وصلى كالأولى، ثم جاء فسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. سبحان الله، صحابي لا يعرف كيف يصلي ويقول هذا الأسلوب العجيب. قال: والذي بعثك بالحق، ولم يقل والله يا رسول الله، قال: والذي بعثك بالحق، إشارة إلى أنه سيلتزم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مبعوث بالحق. وإذا كان قد أقر بأنه مبعوث بالحق فإنه يلزم أن يطبق أو أن يعمل بما قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. ولم يسكت رضي الله عنه، بل طلب العلم فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إذا قمت أي إذا أردت القيام. واعلم أنه يعبر بالفعل عن إرادته إذا كانت الإرادة جازمة قريبة من الفعل، فإذا كانت الإرادة الجازمة قريبة من الفعل في هذين القيدين أطلق الفعل على الإرادة. ومنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا دخل يعني أراد الدخول. هنا إذا قمت إلى الصلاة يعني أردت القيام جازما قريبا، فأسبغ الوضوء. أسبغ بمعنى أكمل، كما في قوله الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أكملها. أسبغ الوضوء. الوضوء يقال بالفتح، بفتح الواو، ويقال بضم الواو، فإن قيل بضم الواو فالمراد به الفعل يعني حركات المتوضئ، وإن قيل بالفتح فالمراد به الماء الذي يتوضأ به، عرفتم؟ وكذلك نظائر كالطهور والطهور والسحور والسحور. وحينئذ ننظر: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء بضم الواو، تسحروا فإن في السحور أو في السحور بركة. هذا يحتمل في الواقع، يحتمل أن المعنى فإن في فعلكم بركة، ويحتمل أن المعنى فإن في الطعام الذي تأكلونه في آخر الليل بركة، وكلاهما صحيح. إذن فإن في السحور بركة يجوز أن تقرأه في السحور أو في السحور. فأسبغ الوضوء أي الفعل، ثم استقبل القبلة فكبر. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الشروط سوى الوضوء واستقبال القبلة، فإما أن يكون الرجل لم يخل بشيء لأنه يشاهد قد ستر عورته، ورجل مميز يعني بقية الشروط معروفة. فيبقى علينا إذا كنت تعلل بعدم ذكر الشروط بأنه يرى، لو أخل بها. فلماذا ذكر الوضوء؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل الذي لا يحسن أن يصلي أن فيه احتمالا كبيرا أنه لا يحسن الوضوء، وهذا واضح. ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر، وهذه تكبيرة الإحرام، وسميت بذلك لأن الإنسان إذا كبر دخل في حريم الصلاة، كما أنه إذا لبى دخل في حريم النسك. ثم استقبل القبلة فكبر، أي قل الله أكبر، هذا التكبير. ولم يقل كبر الله، لأن الأمر إيش؟ معلوم. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ يعني بعد التكبير. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستفتاح، إما رفقا بحال هذا الرجل لئلا تكثر عليه الطلبات فيضيع بعضها بعضا، وإما لأنها أي لأنه أي الاستفتاح غير واجب. ولا شك أن الاستفتاح غير واجب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما تيسر معك من القرآن، معك بمعنى عندك، والتيسر ضد التعسر، بأن يكون الإنسان حافظا لهذا الذي يريد أن يقرأه، سهلا عليه أن يقرأه من القرآن، أي كلام الله، كلام الله عز وجل. وسمي قرآنا لأنه يقرأ ويتلى، أو لأنه مجموع مجتمع بعضه إلى بعض، ومنه القرية لأنها مجتمعة بعضها إلى بعض، فقرأ قرأ يقرأ قرآنا يكون من هذا، من هذا الباب. ولا مانع أن نقول أنه مشتق من هذا وهذا، من القراءة التي هي التلاوة، ومن القراءة التي هي جمع الشيء. قوله من القرآن مصدر كالرجحان والغفران والشكران، يعني أنه مصدر على وزن فعلان. فهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ إن كان بمعنى فاعل فالمعنى أن القرآن جامع، أن كلام الله تعالى جامع في أحكام شرعية عقدية اجتماعية كل شيء. ويؤيد قوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أو هو بمعنى مفعول، أي مقروء لأن الناس إيش يقرؤونه. نقول هو صالح لهذا وهذا، وليس بينهما منافاة، فليكن بمعنى هذا وهذا، فهو قارئ أي جامع للأحكام التي تحتاجها الأمة، وهو بمعنى أي مقروء أيضا، فيكون بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، الركوع هو انحناء الظهر تعظيما لمن يركع له، وسيأتي إن شاء الله بيان الواجب منه، لكن هذا هو التكبير، حن الظهر تعظيما. نعم الركوع قصد الركوع حن الظهر تعظيما لمن يركع له، حتى تطمئن راكعا، يعني حتى تستقر، مأخوذ من الطمأنينة وهي الاستقرار. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، اللفظ حتى تعتدل، وفيه رواية حتى تطمئن، فيحمل هذا اللفظ حتى تعتدل على اللفظ الآخر حتى تطمئن، وتكون أفعال الصلاة كلها على حد سواء. فإذا قال قائل: لماذا لا نأخذ بلفظ تعتدل لأنه أيسر؟ قلنا: إذا أخذنا بلفظ تعتدل أهملنا لفظ تطمئن، وإذا أخذنا بلفظ تطمئن فقد أخذنا بهذا وهذا، لأنه لا طمأنينة إلا بعد الاعتدال. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، السجود هو الخرور من القيام إلى الأرض، بحيث يضع الإنسان جبهته على الأرض إجلالا لله عز وجل. وقول تطمئن ساجدا كما قلنا في تطمئن راكعا، ولا يخفى عليكم أن كلمة ساجدا وراكعا منصوبان على إيش؟ الحال. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، جالسا أي قاعدا، ولم يبين في الحديث كيف الجلوس. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، سجدة ثانية. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أخرجه السبعة. افعل ذلك المشار إليه التكبير أو لا؟ التكبير لا يدخل، لأن التكبير للإحرام فقط. القراءة تدخل، الركوع الرفع منه، السجود الرفع منه، السجود مرة ثانية ثم الرفع إلى القيام. وقول في صلاتك كلها يحتمل أن المعنى في كل الصلاة المعينة، ويحتمل في كل الصلوات المقبلة، وأيهما أعم؟ الثاني أعم، فيكون معنى افعل هذا في جميع صلواتك كما فعلت في الركعة الأولى، افعل في الركعة الثانية، وافعل في الصلاة المقبلة. أخرجه السبعة. سبعة وش السبعة؟ أنت ما أربعة جد؟
البخاري ومسلم،
نعم،
وأصحاب السنة الأربعة
أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، سبعة. وهذا اصطلاح المؤلف رحمه الله، أخرجه السبعة. واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائمة، الإسناد صحيح، والمعنى لا ينافي قوله حتى تعتدل قائما، فنقول نرجح ما اتفق عليه السبعة فلا منافاة. وله نعم، ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان، وش بعده؟ في نسخة الظاهر يعني المشار عندي إلى أنها نسخة ونسخة محذوفة. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، صلبك أي ظهرك، حتى ترجع العظام أي تستقر على الوقوف. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم إلى آخره. لأن نخلد الأدوات بعد. في هذا الحديث من الفوائد فوائد عظيمة. وقبل ذلك نخبركم بأن هذا الحديث يترجم عنه ويعبر عنه بأنه حديث المسني في صلاة، حديث المسني في صلاة. هذه العبارة إن لم ترد عن الصحابة فلا أحب أن يعبر عنها، أن يعبر بها، لأن الإساءة إنما تكون في الغالب عن قصد، وهذا الرجل لم يقصد لأنه ما لا يعلم في هذا. وعليه إذا لم تثبت عن الصحابة فنقول الأولى أن يعبر فيقال حديث الجاهل في صلاته، من جاهل، هذا هو حقيقة الأمر. في هذا الحديث فوائد. أولا ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني ليس يجلس بين أصحابه يحدثهم ويغفل عن الناس الذين يدخلون، بل يراقب عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم رسول إلى الخلق،